السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام على حديث النعمان بن بشير، كذلك حديث جابر بن عبد الله، حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديث جابر بن عبد الله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقبل ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم. هذا الحديث من رواية رافع ابن خديج رضي الله عنه، وهو ابن رافع الأوسي الأنصاري، صحابي جليل، توفي سنة 74 للهجرة رضي الله عنه، وله روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، ومن هذا الخبر عن رافع رضي الله عنه، وفيه قوله: ثمن الكلب خبيث. ثمن الكلب خبيث، وهذا الخبر جاء له شواهد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منها حديث أبي جحيفة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، وقال: وكذلك ثمن الدم، ثمن الكلب وثمن الدم. وثبت أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، أو قال: نهى عن ثمن الدم، نهى عن ثمن الكلب، وقال: فإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. وهذا إسناد صحيح، يعني أنه ليس له شيء، إنما له الخيبة والخسران حيث كانت تجارته في الكلاب، وليقال: فاملأ كفه ترابا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل ثمن الكلب، أي أنه حرام. وقد اختلف العلماء في علة النهي عن ثمن الكلب، وجمهورهم على أنه لا يجوز بيع الكلب وأن ثمنه حرام، وهذا يشمل جميع أنواع الكلاب، سواء كان كلب صيد أو غير كلب صيد. فإذا نهي عموما عن ثمن الكلاب، ومنها كلاب الصيد، وكذلك الكلب الذي يحتاج للماشية أو للزرع، فإنه لا يجوز أن تأخذ عليه ثمنا، لعموم الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل إنه قد يقال إن الخبر كالنص في الكلاب التي تكون محل الحاجة للزراعة، للحراسة، للصيد، لأن هذه الكلاب التي تكون الحاجة إليها. أما الكلاب التي لا يحتاج إليها فإنه لا يمكن أن يرد عليها مثل هذا، إلا إن كانت تؤخذ عبثا أو زيادة على ما جاء فيه النص، مثل ما يأخذها بعض الناس يستصحبها معه، وتكون الكلاب يسوقها معه في الأسواق والطرقات كما هي طريقة الكفرة. فمن فعل هذا فإنه ارتكب إثما آخر زيادة على تحريم اتخاذ الكلب وبيع الكلب، وهو تقليد الكفار في هذا الشيء. فلهذا قال: نهى عن ثمن الكلب، والأصل الإطلاق أو الأصل العموم. أما ما ورد إلا كلب صيد، هذه الرواية لا تصح، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، هذه الرواية عند النسائي وقال النسائي رحمه الله إنه منكر، إن هذا الخبر منكر وأنه لا يصح. وهذا يكاد يتفق عليه أهل الحديث رحمة الله عليهم، وعدم صحة هذا الاستثناء لعموم النهي عن الكلاب، نهى عن ثمن الكلب. وكما تقدم يشمل جميع أنواع الكلاب. نعلم أن الكلب يجوز اتخاذه في أمور خاصة ثبتت فيها الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، يتخذ الكلب للزرع للضرع أي للماشية، ويتخذ أيضا للصيد، وهذا ورد استثناؤه في حديث سفيان بن أبي زهير الشنائي في الصحيحين، ورد أيضا في حديث ابن عمر استثناء كلب الصيد وكلب الماشية، ورد استثناء كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع عند مسلم من حديث أبي هريرة، ورد أيضا من حديث عبد الله بن مغفل في صحيح مسلم أنه نهى عن اتخاذ الكلاب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. هذه أخبار صحيحة من حديث عبد الله المغفل، حديث ابن عمر، حديث سفيان بن أبي زهير، من حديث أبي هريرة في استثناء هذه الكلاب، بمعنى أنه يجوز اتخاذها، يجوز اتخاذها، واتخاذها للحاجة كما تقدم. لكن مع ذلك الشارع حرم بيعها والتجارة فيها، وهذا في الحقيقة من محاسن الشرع، حيث حرم التجارة في الكلاب وبيع الكلاب. ولذا اختلف العلماء في العلة التي نهي عنها، التي نهي فيها عن بيع الكلب. ما هي العلة التي نهي لأجلها عن بيع الكلاب؟ على ثلاثة أقوال أو على ثلاثة مذاهب. الأول أنه نهى عن الكلب لنجاسته، نهى عن الكلب لنجاسته، وهذا قول الشافعي رحمه الله، وقال إنه لا يجوز لأجل نجاسته، والكلب نجس عند جمهور العلماء. وذهب مالك إلى طهارة الكلب، قال أصل طهارة الأعيان، ولا دليل على نجاسة الكلب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسل سبعا عند مسلم أولهن بالتراب، هذا قال إنه تعبدي لأنه جاء على خلاف النجاسات، لكن الصواب أنه ليس تعبدية بل هو معقول، وقد بين العلماء ذلك في غسل نجاسته لأجل غلظ هذه النجاسة من جهة، ولأجل لزوجتها، وإن كانت بعض النجاسات أغلظ لكن هي من جهة لزوجتها. ثم أيضا أمر بغسل سبعا لأجل المباعدة والتشديد في أمر الكلاب، حتى لا يلابس المسلم الكلاب إلا الملابسة الخاصة للحاجة. وذهب بعض العلماء إلى طهارة الكلب باطن ظاهرا دون الباطن، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهذا أقرب الأقوال، أن نقول إن الكلب طاهر ظاهرا، يعني ظاهره طاهر وباطنه نجس، وهذا هو الذي يتفق مع الأدلة. ظاهره لأن الأصل الطهارة، طهارة الأعيان، ولا نقول إن شيئا نجس، إن شيء حرام إلا بدليل. وباطنه دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في ناحدكم فليغسله سبعا، فبين أن النجاسة لجوفه وهو ولوغه، وهو ولوغه، فدل على نجاسة جوفه. ولذا لا يلحق بولوغه لو وقعت رجل الكلب في إناء، في ماء، في طعام، لو وقعت يد الكلب مثلا في إناء فيه ماء نحو ذلك، فإنه في هذه الحال لا نقول إنه نجس، لأن الحديث مفهوم، مفهوم شرط، ومفهوم الشرط مفهوم مخالفة، يدل على أن ما سواه على خلافه، وأقوى، بل أقوى المفاهيم عند العلماء مفهوم الشرط، مفهوم الشرط أقوى المفاهيم، قول إذا ولغ الكلب فينا أحدكم، والمعنى أنه خاص بالولوغ، وغير الولوغ لا يأخذ حكم الولوغ. فإذا وقعت رجله أو انتفض الكلب مثلا، وقع في ماء فانتفض الكلب فأصابك من ماء الكلب أو أصاب إناء، لا نقول يغسل سبعا على الصحيح، بل هو خاص بولوغ الكلب، لحديث ولغ الكلب من أحدكم فليغسله سبعا إحداهن أو قال أولهن بالتراب. هذه هي العلة، أو هذا هو السبب الأول، أو العلة الأولى اللي أو القول الأول في علة الأمر بالنهي عن الكلاب، النهي عن ثمن الكلب وبيع الكلب، وهو نجاسته. القول الثاني أن العلة دناءة الكلب وخسة الكلب والمهانة، فلا ينبغي للمسلم أن يبيع الكلب وأن يتاجر فيه، بل إنه يجب بذله بلا ثمن. فالنفوس الرفيعة والنفوس العزيزة لا تطلب ثمنا للكلاب، وهذا ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وذكره أيضا في قواعده، ونسبه إلى بعض الحنابل رحمة الله عليهم، وكأنه مال إليه أن النهي عنه لأجل أن النفوس الشريفة النفوس الكريمة لا تطلب ثمنا للكلاب، والمعنى أنه يبذل ويعار بلا ثمن، وهذا مثل ما يبذل الإنسان ما يستغني عنه فيعيره ولا يطلب له ثمنا. ولا شك أن هذا معنى عظيم في الشريعة، من المعاني العظيمة في الشريعة هو ألا يطلب الثمن لمثل هذه الأشياء، بل يبذلها الإنسان بلا مقابل. فإذا كان هذا يبذل فيما يكون من أواني الإنسان التي يستغني عنها ويحتاجها أخوك المسلم، فمن باب أولى ما كان دون ذلك من كلب ونحوه، فإنك تبذله بلا ثمن. العلة الثالثة، وهو القول الثالث، وهو قول بعض الحنابل أيضا، أن استعمال الكلاب للحاجة، والحاجة أحيانا تنزل منزلة الضرورة، تنزل منزلة الضرورة، فلما كان ينزل منزلة الضرورة نزل منزلة الميتة، والميتة تحل للإنسان عند الضرورة، ولا يجوز بيعها ولا يجوز بيعها. فلما نزل منزلة الضرورة وهي الحاجة العامة التي يحتاجها كثير من الناس في زروعهم وفي مواشيهم وكذلك في الصيد، نزل منزلة ما يحتاج إليه عند الضرورة، ومثل هذا لا يجوز أخذ الثمن له. ويمكن أن يقال بهذه المعاني كلها، لا مانع أن يقال لأجل هذه المعاني، والقاعدة عند أهل العلم أن العلل المستنبطة كذلك العلل الشرعية المنصوصة، العلل الشرعية لا تختلف، لكن العلل المستنبطة إذا اتفقت ولم تختلف ولم تتناقض فلا بأس من القول بها كلها، مثل تفسير ظاهر الحديث، إذا كان للحديث ظاهر تفسير ففسره بعض العلماء بنوع من التأويل، وفسره آخرون بنوع آخر من التأويل، وهذان التأويلان يمكن اجتماعهما فلا مانع من القول بهما جميعا. كذلك يمكن أن يقال إن الشارع نهى عن ثمن الكلب لأجل أنه ربما يبتلى به الإنسان، لأجل أن جوفه نجس وقد يصيب بدن الإنسان أو ثوب الإنسان ونحو ذلك، وكذلك أيضا هو موضع الحاجة التي يجب بذلها بلا ثمن حينما يحتاج إلى كلب صيد أو ماشي أو زرع، وكذلك هو حاجة عامة، هو حاجة عامة للناس. ولهذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، نهى عن ثمن الكلب. وإذا كان هذا النهي لم يستثن منه إلا أشياء خاصة، فاتخاذه لغير ذلك لا يجوز إلا ما تحققت فيه العلة، ما تحققت فيه العلة. مثلا اتخاذه للماشية، لماذا يتخذ الكلب للماشية؟ لماذا؟ يعني هنا سؤال، لماذا يتخذ الكلب لحراسة الماشية؟ لأجل ماذا؟ نعم نعم، لأجل أن يطرد عنها مثلا السباع، وكذلك أيضا ينبح، ربما أيضا ينبه صاحب البيت ونحو ذلك عن السارق ونحو ذلك. هذه مصلحة، هذه مصلحة. هناك علل أخرى،
يحميهم.
نعم
يحميهم.
نعم، هو لأجل هذا كما تقدم، لأجل يعني الحراسة، لأجل الحراسة. نعم. طيب، لو أن إنسان عنده دجاج مثلا أو حمام في مكان، ويخشى عليها، قد تكون هذه البهائم مثلا، هذه الحيوانات من الدجاج أو الحمام أو الطيور في مكان ربما تكثر فيه الثعالب أو يخشى عليه من السرقة، هل يجوز أن يتخذ كلبا لحراسة الدجاج والحمام، أو نقول النص وارد في الماشية فلا يدخل فيها، فيدخل فيه الدجاج والحمام والطيور؟ يعني بعض المزارع قد تكون فيها يعني هذه الحيوانات، هل يقال إنه يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، قياسا. ما وجه القياس؟ هو لأجل حراسة، لكن ما العلة التي أجازت اتخاذ الكلب لأجل يعني اتخاذ حارس لهذه الحيوانات؟ ما هي العلة التي قسنا بهذه الحيوانات على هذه الحيوانات؟ نعم الصيد، لكن هذه أونح ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لو جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح يكون نص، هذا صحيح. أنت قصدك يعني من جهة العلة، نريد معرفة العلة. نعم كيف؟ ربما غير الثعابين، الثعالب، الثعالب مثلا. نعم
يرد الكلاب من مثله
كذلك، صحيح. نعم
والسباع.
نعم حفظ المال. طيب، يعني الإخوان يعني يدورون حول العلة، يدورون حول العلة. إذا نقول إذا كانت العلة حراسة الماشية، والماشية مال، والمقصود حفظ المال لأجل التلف، فالطيور الصيود الدجاج أضعف من الماشية، ليس كذلك؟ أضعف من الماشية، فهي أولى بالحاجة من البهائم، من البقر، من الغنم، من الغنم، هي أولى بها منها. ولهذا نقول أن الصحيح أنه لا بأس من ذلك، هذا يعني اختاره غير واحد من أهل العلم، لأن العلة هنا ظاهرة، فيكون من باب أولى، من باب أولى. وكذلك ألحق بعضها العلم بها غيرها من الحيوانات، ألحقوا بها غيرها من الحيوانات. المقصود إذا عقلت العلة جاز إلحاق ما تحققت فيه العلة، لأن عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا علة وعندنا حكم. دائما إذا أردت أن تلحق بالمسألة فانظر إلى العلل، فانظر إلى الحكم، فانظر إلى الحكم. كيف تقيس؟ مثلا في هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الماشية باتخاذ الكلب للماشية، أذن في اتخاذ الكلاب للماشية. الماشية أصل، والطيور من الحمام والدجاج ماذا؟ فرع. فرع. ما هو الدليل؟ الدليل ما هو؟ هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه من اتخذ كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمل كل يوم قراطا. نهى عن اتخاذ الكلاب إلا إذا كانت للزرع والضرع والماشية. هذا الدليل، هذا الدليل. الحكم الجواز، الحكم الجواز. وعلى هذا نقول يجوز في هذه الطيور إلحاقا لها بالأصل الذي هو الماشية، والعلة هو حفظ المال، والحكم هو جواز ذلك، هو جواز ذلك، ليس واجب وليس محرم، بل هو جائز، بل قد يتأكد أحيانا إذا كان فيه حفظ المال، وكان هذا المكان محل للسباع ويعتدي على الماشية، فلذا استثنى أهل العلم ما جاءت بالأدلة وألحقوا ما وافقه في العلة. قال ثمن الكلب خبيث. إيش معنى خبيث؟ حرام. الخبيث حرام. والخبث نوعان، خبث هو حرام، وخبث هو رديء وليس بحرام. الخبث نوعان، خبث هو حرام، وخبث هو رديء، لأن هذا سيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئين أو ذكر ثلاثة، منها ما هو خبيث وخبث، وخبث تحريم، ومنها ما هو خبيث وخبثه خبث دناءة ورديء، يكون رديئا دنيا. وفي دلالة على أنه قد يقرن بين الشيء الذي هو حرام والشيء الذي له ليس بحرام، ولا تدل دلالة الاقتران على أن الجميع استووا في الحكم. ولهذا قال ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. مهر البغي خبيث حرام، كسب الحجام خبيث لكن ليس بحرام كما سيأتينا إن شاء الله لدلالة النصوص، وهذا هو القصد. يعني ينبغي أن نعلم أنه قد يذكر في الدليل أمور بعضها حرام وبعضها مكروه، بعضها واجب وبعضها مستحب. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الأكل جائز وإخراج الزكاة واجب، قد يقرن بين الواجب والجائز، فدلالة الاقتران لا تدل على وجوب هذا الشيء إذا قرن بواجب، ولا تحريم هذا الشيء إذا قرن بحرام. ومنه هذا الحديث حيث ذكر ثلاثة أمور، منها ما هو حرام، ومنها ما هو دني، بمعنى أنه كسب فيه دناءة وإن لم يكن حراما. ومهر البغي خبيث. البغي ما هي؟ هي التي اعتادت البغاء، وهو الزنا. خبيث يعني أن ما تكسبه الزانية بالزنا خبيث حرام، وهذا محل إجماع دلالة النصوص عليه، فلا يجوز بذله ولا يجوز أخذه، لا يجوز بذله ولا يجوز أخذه. وكذلك أيضا تقدم معنا ثمن الأشياء المحرمة الأخرى، مثل كسب المغني، كسب المغني، كسب المرابي، وما أشبه ذلك من الأكساب المحرمة، هذه كلها خبيثة وكلها سحت. والميسر والقمار هذه سحت وحرام، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله. وقد اختلف العلماء في مسألة، وهو ما إذا تاب من كسب مالا خبيثا، مثل الزانية التي تابت من زناها، والمغنية التي تابت من غناها، وكذلك أيضا من كان يتعامل بمعاملات محرمة ثم تاب من هذه المعاملات المحرمة. ومسألة أخرى وهو حكم ميراث هذا المال، لو توفي إنسان وقد كسب مالا حراما، إنسان مرابي وعنده معاملات محرمة وله أموال طائلة ومات وخلفه ورثة، هل يطيب هذا المال لهم أو هو حرام؟ إنسان مغني خلفه أموال محرمة، هل يطيب هذا المال أو يحرم؟ وهكذا سائر أموال المحرمة. جمهور العلماء الأئمة الأربعة وأصحابهم وأتباعهم على التحريم، وأنه لا يحل هذا المال. فمن كسب مالا حراما ثم تاب منه وجب عليه أن يتخلص منه، وكذلك لو ورثه فإنه لا يطيب للورثة بل يجب أن يتخلصوا من هذا المال الحرام. وهناك قول آخر لبعض أهل العلم أنه يجوز لأنه وصل بطريق آخر وانعقد بسبب آخر، والشيء قد يكون له حكم في حالة ثم ينقلب إلى حكم آخر في حالة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية، وقال في الصدقة التي تصدق بها على أم عطية وبعثت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إنها قد بلغت محلها، وفي الذي أهدته بريرة قال أما هو عليها صدقة ولنا هدية. أخذ العلماء من هذا قاعدة أن الذوات تنقلب باختلاف أسبابها، إذا اختلف السبب انقلبت حال هذه الذات. ومن ذلك لو أن إنسان مكسبه حرام وعنده أولاد فإنه يجب أن ينفق على ذريته ولأولاده أن يأكلوا من هذه النفقة ويطيب لهم ذلك، ولا شيء عليهم في ذلك إلا إذا كان المال الذي كسبه من هذا كان هذا المال أخذ على سبيل الغصب على سبيل النهب على سبيل السرقة، هذا لا يجوز لأنه مال مغصوب أخذ بغير رضا صاحبه، إنما المراد المال الذي أخذ برضا صاحبه، المال الذي أخذ برضا صاحبه مثل معاملات محرمة جرت بينه وبين إنسان هو يأخذ وهذا يعطي، مثل الذي يدفع الربا للمرابي دفعه بطيب نفس منه وحرام ما أخذ من غصب، ومثل المال الذي يدفعه من يحضر حفلات الغناء يعمل حفلة غنى فتدفع الأموال يدفعونها للحضور، كذلك أيضا ما تأخذه البغي أخذ هو دفع هذا المال والذي أخذه منه دفعه برضاه ليس على سبيل الغصب والإجبار، أما ما أخذ على سبيل الغصب فهذا لا يجوز تناوله، إنما المراد ما كان خبثه لخبث مكسبه لا أنه أخذ على جهة الغصب. فذهب بعض العلم إلى أنه جائز، ومن أهل العلم من توسط في هذه المسألة وهذا أقرب الأقوال، هذا أقرب الأقوال أن يتوسط، وأنه تارة يقال يحرم عليه ذلك وتارة يفتى بتحريمه وتارة يفتى بجوازه حسب الحال. فإذا ورث إنسان مالا والمال حرام فالقول بحل المال قول قوي كما تقدم، لأنه وصل إليهم بسبب قهري بغير اختيار المورث وهو الموت، وهذا المال كسبه وإثمه عليه، وكونهم يخرجونه لا ينفعه بعد ذلك. وإذا قيل يخرجونه بنية التخلص فورثته أولى الناس بهذا المال، أولى الناس بهذا المال، ولعلهم ينتفعون بهذا المال ويدعون له ويستغفرون له لعله أن يكون فيه تخفيف عليه. وإن كان هذا إذا لم يستغنوا عنه وكانوا محتاجين، لكن إذا كانوا مستغنين عن هذا المال وليس بهم حاجة فهذا محتمل، هل يقال إنه يطيب لهم أو يقال إنهم يتخلصون منه لا بنية الصدقة، بنية البراءة من هذا المال والتخلص من هذا المال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد يقال أيضا إذا قيل إن هذا المال وصل إليهم بطريق مناسب وهو لهم على القول أنه يطيب لهم، في هذه الحالة لو تصدقوا منه جاز ذلك، لكن صاحب المال الحرام بعد توبته إذا أراد أن يخرجه لا يخرجه بنية الصدقة بل بنية التخلص. أما إذا كان الذي تاب الذي كان كسب مال حرام كافرا فهذا يطيب له ماله، كما قال سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا القول وسط، وإن كان القول الأول قول قوي، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول تارة وأنه يطيب لهم، وتارة رجح القول الثاني، وقد أيد القول الدال على أنه يطيب المال لنفس التائب، فلو أن إنسان مثلا كان يرابي ويتعامل معاملة محرمة ثم تاب، الجمهور كما تقدم قالوا إنه يتخلص منه ويخرجه على سبيل البراءة من هذا المال. واختار شيخ الإسلام في أحد أقواله وهو قول لبعض العلم أن له هذا المال وأن ينتفع به ويطيب له، وهذا القول قوي لقوله سبحانه وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقوله سبحانه فمن جاءه موعظة من ربه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فمن جاءه موعظة من ربه. فهذه الآية عامة في كل من تاب من الربا، ولا يقال إنه خاص بعاص دون عاصي ولا بالكافر دون المسلم، بل إذا قيل إنا في حق الكافر فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنا في حق المسلم أولى بذلك، ولأن المال الحرام الذي كسبه الكافر بعد إسلامه صار المال ماذا؟ بعد إسلامه كسب أموال حرام من القمار ومن الربا، فإذا تاب فإذا أسلم هذا المال الخبيث ايش يكون؟ يكون طيبا. طيب هل كان طيبا لأنه معذور في حال الكفر أو لأنه تاب؟ تاب من كفره، لأنه تاب من كفره فليس معذورا في حال كفره، وهذه العلة موجودة في المسلم، هذه العلة موجودة في المسلم، فنقول كذلك المسلم إذا تاب فإن هذا المال يطيب له لأنه تاب، كما أن الكافر لما تاب من كفره طاب المال له لا لأنه في حال كفره معذور، لا هو غير معذور، لكن لأن الإسلام يجب ما قبله، فكذلك التوبة تجب ما قبلها ما دام أنه تاب توبة صادقة فإن هذا المال يطيب له. لكن هو لو تخلص منه واحتاط فهذا أولى، ويدخل في المسائل المتقدمة، يدخل في مسألة تقدمت معنا أمس، مسألة تقدمت معنا أمس تدخل في هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ يعني هذا المال اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه خبيث ومنهم قال إنه طيب، إذا قلنا إنه يتعفف ويتخلص منه يدخل في المسألة المتقدمة من أمس في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ماذا قال العلماء في المشتبهات؟ هي ما اختلف فيه العلماء أو اختلفت فيه الأدلة. إذن هذا المال عند كثير من العلم من المتشابه أو المشتبه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن من تبين له أن هذا المال طيب وحلال وطابت نفسه بذلك فالحمد لله. لأن الناس في الشبهات ثلاثة أقسام، الناس حينما يقعون في الشبهات لا يخلون من ثلاثة أقسام. القسم الأول واقع في الشبهة، واقع في الشبهات لا يبالي. القسم الثاني ما هو؟ محترز من الشبهة، ما يقع فيه، يحترز منها. القسم الثالث ما هو؟ ما هو القسم الثالث؟ أرفع وأعلى الأقسام. هذا القسم من تبينت له هذه المسألة هل هي حرام أو حلال فلم تكن عنده شبهة. يعني عندنا مثلا مثل هذه المسألة، مثل هذه المسألة مثلا المال الحرام الذي تاب منه صاحبه كالمغني مثلا والممثل الذي يمثل المشاهد المحرمة، سأل إنسان فقال أنا أرى أن تحترز عن هذا المال، هذا المال فيه الشبهة. سأل آخر قال هذا المال حرام، العلماء اختلفوا فيه، وآخر قال هذا المال طيب، هذا المال طيب، وظهر له القول بطيب المال وحل المال. هذا أرفع أقسام الثلاثة. إما أن يتبين له أنه حرام فيقول عليك أن تجتنبه، وإما أن يتبين له أنه حلال فيقول لا بأس أن تستعمله، وإما أن يشتبه. والناس ثلاثة، إما واقع في الشبهات لا يبالي، وإما محترز منها، وإما من تبينت له. والعلماء كذلك في هذه المسائل، منهم من تتبين له الشبهة فيفتي بحلها وتحريمها، ومنهم من يتوقف فيها. فالعلماء قسمان حيال المسائل، والذين يقعون فيها ثلاثة أقسام. يعني عندنا العامل والعالم. العلماء حيال الشبهات قسمان، قسم تبينت له فأفتى بحلها وتحريمها، وقسم توقف. والعاملون الواقعون في هذه الأمور ثلاثة أقسام، واقع فيها لا يبالي، محترز فيها لأنه غير عالم، وقسم ثالث هو الذي علم حالها، إما أنه من أهل العلم أو سأل أهل العلم بذلك فأفتوه في هذه المسألة. إذن هذه المسألة وهي المتفرعة عن قوله عليه الصلاة والسلام مهر البغي خبيث، هذه المسألة كما تقدم لها فروع، من فروعها هذه الصورة. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن قوله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه، موعظة من ربه، هذا لا يكون إلا لمن وقع في الحرام عالما بالحرام، لمن وقع في الحرام عالما بالحرام، لأنه هو الذي يحتاج إلى موعظة. أما الذي لم وقع فيه ولا هو لا يعلم أنه حرام، هذا بمجرد ما أن تنبهه يتنبه ويقلع ويعرض عن هذا الحرام. لكن الذي يحتاج إلى موعظة وتذكير، من هو الذي يحتاج إلى موعظة وتذكير؟ الواقع في الحرام وهو عالم أنه ماذا؟ حرام. ولهذا قال سبحانه فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ودلالة الآية كما تقدم ظاهرة على أنه من وقع في شيء من هذه المعاملات المحرمة ثم تاب وهو عالم بذلك أنه بعد توبته الصادقة يطيب له هذا المال، إذا لم يكن أخذه على جهة الغصب، على جهة السرقة ونحو ذلك كما تقدم من وجوه الظلم والتعدي. هذه مسألة واضحة. وعلى هذا يجري في كل المسائل التي من هذا الباب. ثم أيضا مما يرجح هذا القول أن كثيرا ممن هو واقع في هذه المحرمات مثل إنسان مغني أو ممثل عنده أموال طائلة، فلو قيل له أنت يجب عليك أن تتوب من هذا الغنى ومن تمثيل المشاهد المحرمة، ويجب عليك أنت أن تخرج هذا المال الذي اكتسبته، تخرج جميع هذا المال، فيأتيه الشيطان ويوسوس له فيقول أنا في حال معصيتي وفي حال الضلال كنت غنيا وكنت أنفق المال من هنا ومن هنا متسع في المال، فلما تبت إلى الله ورجعت صرت فقيرا أتعرض للصدقات، لا لن أتوب. ألا يقع هذا؟ ها؟ يقع هذا في الحقيقة، وهذا لا شك أمر فيه خطورة، ويأتي الشيطان من هذا الباب، هذا ينبغي أن يراعى. هذا من ضعف عن التوبة، فمثل هذا ينبغي أن ينظر في حاله ولا يبادر ويقال له إنه يجب عليك أن تتخلص من جميع المال، هذا الحرام مال حرام، ويبقى صفر اليدين ليس عنده شيء، وكان في حال ضلاله وحاله التي عليه من الغنى والتمثيل الحرام يعيش في رفاهية وسعة في نفسه وأهله وعند من يعرفه من جماعته وقرابته، ثم بعد ذلك يخرج من هذا المال صفر اليدين، لا شك أن هذا مما يضعف ذاك القول. ولهذا يقال إن كان هذا التائب عنده من قوة اليقين والصدق ما يقول معه أنا لا أبالي وأتخلص من هذا المال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وسوف يبارك الله لي في المال، هذا لا شك هذا حال أعلى وأرفع. ولهذا يجب الرفق بالتائب والعاصي فلا يعنف ولو شدد عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفق بمن دخل في الإسلام من أول الأمر، بل جعل في الزكاة أو جعل سهم من أسهم الزكاة ومصرف من مصارف الزكاة لمن؟ للمؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، ذكر المؤلفة. والمؤلفة أقسام، هذا كافر يعطى من الزكاة يؤلف، هذا مسلم ضعيف الإسلام يعطى من الزكاة يؤلف، قد يكون غني، هذا كافر قد يكون غني ولكن نعطيه من المال من الزكاة لأجل تأليفه حتى يحبب إليه الإسلام ويحبب إليه الدين. فإذا كان هذا في الخارج عن الإسلام، فالذي هو من أهل الإسلام وداخل في الإسلام من باب أولى أن يؤلف، وأولى ما يؤلف به ماله الذي امتلكه وإن كان امتلكه بسبب حرام. وهذا لا شك معنى جيد وقياس ظاهر في هذه المسألة في تأليفه بماله هو، ما دام أن هذا المال الذي أخذه لم يكن على سبيل الغصب ولم يكن على سبيل النهب والسرقة، بل دفعه من دفعه وهو راض، ثم هذا المال الذي دفعه من دفعه وتاب، هل نقول يرده إلى أصحابه الذين دفعوا هذا المال؟ قاله بعض العلم، وهذا قول ضعيف، يعني لو إنسان أقام حفلة غنى وجعل بطاقات دخول، كل كارت أو بطاقة دخول بمقدار من المال، ثم تاب هذا، بعضهم يقول إنه يعطي بعدما سمعوا الغنى وانتهت حفلة الغنى أو الحفلات التي أقامها، بعضهم قال يرد هذا من أصحابه، هذا بعيد، كيف يقال يعطى العوض والمعوض؟ استمع إلى الحرام وحضر الحرام ومع ذلك يرد له المال، هذا من أعظم الأسباب التي تدعوه إلى البقاء على الحرام. ولهذا نقول لا يرد على من دفعه. الذين قالوا يرد قالوا إنه قبض غير صحيح، عقد باطل وعقد ليس بصحيح، فلم يصح القبض. نقول وإن لم يكن قبضا صحيحا فإنه لا يرد إليه، لأنه بذله سفها، ورده إليه سوف يبذله في سفه أعظم منه. فإما أن يقال إنه يخرج بنية التخلص للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية وأبواب البر والخير، أو يقال إنه يطيب لصاحبه لانعقاد سبب جديد وهو التوبة، والتوبة تجب ما قبلها. وهذا القول أظهر كما تقدم، وسبق ذكر شيء من القياس وهو مسألة المؤلفة، وهذا الوجه جيد ينظر. هذا ذكر أحد العلم، أنا لم أراه نحن، إنما ظهر لي في هذا المجلس وفي هذا الدرس الآن، لكنه وجه جيد، وجه جيد في هذه المسألة، وهو كونه يؤلف بماله، كونه يؤلف بماله الذي كسبه، وهو أولى بالتأليف ممن هو خارج الإسلام، لأن هذا مسلم وله حق من الأخوة، إنما وقع في هذه المعصية. لكن لو كان هذا المغني كافر هذا له حكم آخر، لكن الكلام في من كان مسلما أو كان يعني عنده تفريط تقصير، ربما واقع في بعض أمور التي هي كفر عند بعض أهل العلم وليست كفر عند بعض أهل العلم، هذه مسألة أخرى أيضا. ولهذا قالوا إنه يطيب له هذا المال، يطيب له هذا. ومن أهل العلم من قال إنه يأخذ من هذا المال ما يقيم به أصل معيشته، أصل المعيشة، يعني يأخذ قدرا من المال وهو محل الحاجة والضرورة، وما سواه يتخلص منه. هذا إذا أمكن كان متعينا أو كان أحسن وأولى، لكن إذا لم يمكن ذلك أو ترتب عليه مفسدة، فالقاعدة الشرعية في هذا الباب هو درء المفاسد الغالبة، والشارع الحكيم يراعي هذه الأمور خاصة في باب التائبين، والتائبون أحباب الله كما في قوله سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والآية واضحة في هذا، واضحة في هذا أن من قبض شيئا فانتهى في باب الربا فله ما سلف. هذه مسألة. مسألة أخرى هي دون هذه وأيسر، لو تعامل بمعاملات محرمة، إنسان تعامل معاملات محرمة، هذه المعاملات المحرمة، هذه المعاملات المحرمة هو لا يعلمها، لا يعلم هذه المعاملات المحرمة، وقع في معاملة محرمة وتعامل بها، ثم بعد ذلك تبين له أن هذه المعاملة محرمة، ما الحكم؟ هل نقول يطيب له المال أو لا يطيب له المال؟ أو نقول إنه أولى بطيب المال من المسألة الأولى التي وقع في المحرمات عالم؟ واضح هذا؟ شخص وقع في المحرمات عالم بها وكسب المال الحرام عالم، وشخص كسب المال الحرام غير عالم به، هو أولى ماذا به؟ طيب لو يقول إنسان هذا إنسان كسب المال الحرام ليس عن جهل، عن تجاهل، غافل، يعني ما سأل ولم يبالي، يقع في المعاملات المحرمة والعقود المحرمة وما أشبه ذلك، لكن عن غير مبالات، ربما ينعقد في نفسه أنه لو سأل أفتي بأنه حرام، ولكن لا يجزم بذلك، هو غافل. كذلك أيضا نقول يطيب له. على هذا نقول إن الأقسام ثلاثة: واقع في الحرام عالم أنه حرام، واقع في الحرام وهو غافل ولا يبالي ولا يسأل، واقع في الحرام ويعتقد أنه حلال، فالصورة الأخيرة هذا لا إشكال في حله، والصورة الثانية كذلك، الصورة الثانية كذلك أيضا كما تقدم، والصورة الثالثة سبق ذكر الأدلة والمسائل الأولى من باب أولى، المسائل الأولى حل هذا المال من باب أولى في هذه المسألة، وهو الواقع في الحرام يعلم أنه حرام. قال مهر البغي خبيث، مهر البغي خبيث. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا بعض الأكساب التي يحلها بعض العلماء ويحرم بعض العلماء، بعضهم يقولنها حلال وبعضهم يقولنها حرام، مثل بيع العينة. فلو تعامل إنسان ببيع العينة فهو ربا على الصحيح عند الجمهور، وذهب الشافعي إلى الجواز، قال نحمل عقود المسلمين على السلامة. ما هي صورة العينة؟ وهي واقعة اليوم في كثير من المعاملات خاصة البنوك والشركات. صورة العينة ما هي؟ العينة مأخوذة من العين وهو المال، أو عين هذا الشيء، ما قصد يعني قصد عين هذا المال. العينة هو مثلا أن تذهب إلى إنسان، أو يأتيك إنسان مثلا يقول أنا أريد أن تبيعني هذه السيارة، تقول أبيع إلى أجل، تقول أبيعك هذه السيارة ب100,000 إلى سنة مقسطة شهريا ب100,000. هذا أخذ السيارة، هو لا حاجة له في السيارة، يريد ماذا يريد؟ هو يريد مال، مثل التمويل الذي يستعمله الناس اليوم على بعض الصور، في الصور جائزة الصور محرمة، لكن ما يسمى التمويل مثلا، هو يريد مال، هو يقول ما حاجة السيارة، فيقول لصاحب السيارة اشترها مني، ويكون بينهم اتفاق أول، إما اتفاق لفظي أو اتفاق عرفي، فيقول نعم، فيشتريها منه بكم؟ هو باع 100، كم اشتراها؟ ها؟ مثلاً ب80، لأن قيمتها 100 إلى أجل، قيمتها حاضر نقد ب80، أعطاه 80 ورجعت السيارة إلى من؟ إلى صاحبه. وش صار العقد؟ حقيقة العقد ما هو؟ يعني حقيقته هل هو بيع سيارة وشراء سيارة، أو أنه أعطاه أسلفه 80,000 ب100 إلى سنة، يعني قرض بزيادة، ربا القرض. هذه عينة وهي محرمة لأنها ربا، داخلة في أدلة الربا. وجاء حديث نص حديث ابن عمر رضي الله عنهما، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. هذه العينة. فهذه البيوع أو هذا القسم من أقسام البيوع مما اختلف فيه العلماء، فالذي يقع فيه عالم أنه حرام حكم ما تقدم حرام على التقسيم السابق، والذي يقع فيه جاهل أو أفتاه من أفتاه بحله فيطيب له ماله لا بأس بذلك ولا شيء، لكن عليه التوبة بعد ذلك. قال وكسب الحجام خبيث، هذا هو القسم الثالث أو هذه المسألة الثالثة من مسائل الحديث، كسب الحجام خبيث. عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الكسب ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام، وجاء أيضا أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الحجام، وثمن الدم ومهر البغي. قوله كسب الحجام خبيث معناه أنه كسب دنيء، وليس المعنى أنه حرام على الصحيح، ليس المعنى أنه حرام. والخبيث كما تقدم يأتي على قسمين، كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إيش معنى الخبيث؟ تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا إلى الرديء من المال. وجاء في رواية أن بعض الناس ربما أخذ أعذاقا من النخل فيها الشيص والبسر اليابس فعلقه في المسجد، وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ مخصرة فجعل يطعن بها في هذه الأعواد وهذه الأعذاق، وقال إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة، لأنه وضع شيئا ليس بطيب. والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث ومنه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو أن إنسان أعطى إنسان تمر رديء هل يقبله؟ ها؟ ما يقبله، لكن يقبله ربما على حياء، ويقال ولستم بأخذ إلا أن تغمضوا، على إغماض وحياء. فإذا كان هذا المال أنت لا تجعله هدية ولا تعطيه لمن تكرمه، ولو أعطيته لأحد من الناس لا يقبله إلا إذا أخذه على وجه الحياء والخجل منك، وإلا في نفسه قرنه لا يريده، بل إذا غبت عن عينه أو غاب عن عينك رمى به ولم يأكله لخبثه. فكيف تتصدقون بهذا المال؟ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. فالمراد بهذا هو الخبث من جهة الرداءة، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري صحيح مسلم أنه قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. ما هي الشجرة الخبيثة؟ الثوم والبصل. الثوم والبصل سمها ماذا؟ خبيثة. هل هو حرام ولا حلال؟ حلال. يعني سمى الثوم والبصل وصفه بأنه خبيث. الخبث هنا خبث من جهة الرائحة. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة، وهذا يفسر قوله الخبيثة، وهو نتن الرائحة، أن رائحتها منتنة، أن رائحتها منتنة، فهذا هو الخبث. فلهذا فسر العلماء قوله عليه الصلاة والسلام في قول كسب الحجام خبيث الخبث من هذه الجهة، وإلا فكسب الحجام حلال، وكرهه أهل العلم، قالوا الأولى ألا تكون مهنته منه، لكن لو احتاج إليه فلا بأس من ذلك. والحجامة نوع من الطب والعلاج والتداوي، بل هي علاج نافع للبدن، في منافع عظيمة للبدن. والنبي احتجم عليه الصلاة والسلام واحتجم أصحابه، وجاءت حديث كثيرة في الحجامة وفضل الحجامة، وما دام أنه حث عليها أو احتجم عليه الصلاة والسلام وأخبر عن الحجامة في أخبار، فهذا أيضا يدل على أن العمل في الحجامة أمر حسن ولا بأس به. ولهذا كان للصحابة كان لهم حجامون، ومنهم من يكسب له من الحجامة، ومنهم من يبعث بالخراج إلى أهله. ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين لهم حجامون، لم ينههم عن الكسب. فهذا كله يدل على أنه حلال، لكنه مكسب دنيء. فلهذا إذا أمكن الإنسان أن يستغني عنه حسن، وإلا فلا بأس. أو كان له كسب آخر، كان له كسب آخر فيجعل الحجامة في أمور أخرى، لا يجعلها في مطعمه ومشربه، مثل يكون عنده ماشية يشتري به العلف للماشية مثلا، أو يجعله في شيء يعمله مثلا من بناء، أو يبذله في شيء لا يكون مطعما ولا مشربا، لكن هو حلال، هي حلال ولا بأس بذلك. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، قال ولو كان حراما لم يعطه. كان ابن عباس سمع من يتكلم في الحجامة، احتجم وأعطى الحجام أجره عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي داود، رواية أبي داود بسناد صحيح عن ابن عباس، قال ولو علمه خبيثا لم يعطه. قول ابن عباس خبيثا هنا بمعنى حرام، معنى الحديث قال كسب الحجام خبيث، قال ولو علمه خبيثا، فدل على أن الخبيث يطلق على الحرام، يطلق على الشيء الدنيء، قال ولو علمه خبيثا لم يعطه. في حديث أنس في الصحيحين أنه أن أبا طيبة صحابي كان غلاما لأناس وكان حجاما يكسب بالحجامة لمواليه، أنه عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله عنه قال إن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بصاعين من شعير وأمر مواليه أن يخففوا من خراجه. وجه الدلالة من الحديث ظاهر، بل من عدة أوجه. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه صاعين من شعير، والصاع يؤخذ لأجل يؤكل، ولم ينهه عن أكله، ولم ينهه عن أكله، ولو كان حراما لنهى عن أكله، وقال له يعني يتخلص منه، وهذا لا يتأتى لأن أصل الحجامة حلال بل مأمور بها. الأمر الثاني أنه أعطاه أبا طيبة، وأبا طيبة وإن كان مولى فهو من المسلمين، ولم يقل إنه خاص بك. قد يقول قائل هذا خاص بالمولى والمملوك، ويقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ولم يقل خاص بك، وما حل للمولى والمملوك فهو حلال لغيره، فهو مسلم وفرد من المسلمين، فلا يقال إنه خاص به دون غيره، والخصوص تحتاج إلى دليل. الوجه الثالث أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخففوا من خراجه، يعني لا يحملوا الخراج، هو الكسب، الخراج هو الكسب الذي يدفعه لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يخففوا من خراجه، ومعلوم أنهم ينتفعون بالخراج، فدل على حل خراج الكسب من الحجامة، فهذه كلها تدل على حل كسب الحجامة، وأن الخبث كما تقدم ليس خبث تحريم. واختلف العلماء في العلة، قيل إنه دني، وهذا قول الجمهور، كسب فيه دناءة، وقال الشافعي رحمه الله إن الكسب ليس فيه دناءة، إن هذا الكسب ليس فيه دناءة، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، لأن الحجام في الغالب لا يخلو من أن يصيبه دم الحجامة في بدنه أو ثيابه، أو ربما امتص شيئا من الدم، لأن الحجامة قديما، وربما تكون الطريقة في بعض البلاد كانت قديما أن الحاجم حينما يعني يريد يعمل حجامة يمص الهواء حتى يخرج الهواء من القارورة التي يريد أن يخرج فيها الدم، فربما دخل شيء مع قوة المص، لأن الحجم، مش معنى الحجم، نعم نعم إخراج، لكن كلمة الحجم، لماذا سميت الحجامة حجامة؟ لأن الحجم هو المص، الحجم هو المص، والحجام مصاص الذي يمصه، فلأنه كان يمص القارورة في الغالب أنه حتى يخرج الهواء، فلهذا قد يدخل في جوفه شيء من الدم وهو لا يشعر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. الذين قالوا إن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا إن العلة في المحجوم واضحة لأنه حجم، والحجامة تضعف البدن وتخرج الدم. من علل بالفطر بالحجامة أنها تخرج الدم، ومنهم من علل بأنه قد يضعف وإذا ضعف قد يفطر، لكن الحاجم ما علة فطره؟ قالوا لأن الحاجم يمص القارورة، وإذا مص القارورة قد يدخل في جوفه شيء من الدم وهو لا يشعر، لا يدري، ربما قطرة. وهذه والمص يقولون مظنة لدخول الدم، وقاعدة الشريعة تعليق الأحكام بعللها ومظنتها. لما كانت الحجامة مظنة لمص الدم وإن لم تكن حقيقة، لكن مظنة، قد يمص الدم وقد لا يمص، لكن كان مظنة يمكن، فنزلت المظنة منزلة المئنة، منزلة الحقيقة، يعني كأنه مص الدم إلى جوفه ودخل، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، بمعنى أن الحاجم يفطر لأجل هذا المعنى. فقال الشافعي رحمه الله: لأن الحاجم قد يصيبه شيء من الدم، إما في بدنه أو في جوفه، فهذه النجاسة التي أصابته وتلطخ بها هو وصف الخبث جاء من هذه الجهة، وصف الخبث جاء من هذه الجهة. قول الشافعي لا شك قوي أن يكون لأجل أنه قد لا يخلو من النجاسة، يمكن يقال لأجل أمرين الله أعلم. وعلى كل حال كسب الحجام حلال ولا بأس به لما تقدم الأدلة. روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث حرام بن سعد بن محيصة عن محيصة بن مسعود الأنصاري وهو عمه رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الحجامة، قال: اعلفه ناضحك، وفي لفظ أيضا رقيقك عند الترمذي، اعلفه ناضحك. قالوا هذا الحديث يدل على أن ثمن الحجامة وكسب الحجامة يعلف الناضح ولا يكسبه، وهذا محمول على الاستغناء عنه أو على الأولى لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا دلت الأدلة على حل كسب الحجامة وأنه لا بأس بذلك كما تقدم. يدخل في هذا أيضا كما لا يخفى بعض الكسب المحرم مثل حلوان الكاهن، كذلك الأكساب للمنجمين والعرافين ونحو ذلك ممن يتعانى هذه الأمور المحرمة، كلها من الأكساب المحرمة التي لا تجوز، من الأكساب المحرمة التي لا تجوز. قال رحمه الله: وعن رافع، أيضا حديث آخر عن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه أحمد. لكن قبل ذلك مسألة نسيت أنبه عليها في مسألة الحجامة، يعني الآن الحجامون في الغالب أنهم لا يستعملون طريقة المص، ليس كذلك؟ لا يستعملون طريقة المص
أبد.
نعم،
ما يستعملون أبد.
وصارت الحجامة الآن طب مستقل، صارت الحجامة طب مستقل، وتفتح لها محلات خاصة ويعمل لها دعايات ونحو ذلك، ولهذا لا، الطريقة القديمة لا تستعمل. وعلى هذا يظهر والله أعلم أنه في الغالب يتحرز من مسألة إصابة الدم ونحو ذلك، أليس كذلك؟ نعم يكون بالآلات وبالأجهزة. فعلى تعليل الشافعي رحمه الله، على تعليل الشافعي أن العلة هو ما يصيبه من الدم، تنتفي هذه العلة للحجام الذي يكون عمله عن طريق هذه الآلات وهذه الأجهزة التي لا يصيبه فيها الدم. لكن على قول الجمهور الحكم ثابت ولا لا؟ الجمهور ماذا قالوا؟ اشتقدم لنا ماذا قال الجمهور في علة وصف كسب الحجام بالخبث؟ ما هي ما هو القول الذي سبق ذكره؟ نعم نعم، الدناءة، أنه كسب دني، وعلى هذا الوصف باقي أو ليس بباقي، مهما تغيرت الآلات فالوصف باقي، لكن هذا على قول الشافعي كما تقدم. نعم نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه وهو الأوسي الأنصاري تقدم، قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه أحمد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية المسعودي، رواية المسعودي، وهذا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد الله المسعودي وهو ضعيف، لكن الحديث له طريق آخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الطبراني بإسناد صحيح. وهذا الحديث كما عند حديث ابن عمر إسناده أصح من رواية رافع بن خديج عند الطبراني في الأوسط، وهو بهذا اللفظ أو نحو من هذا اللفظ، وهو أنه سئل عن أطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وهذا سبق لو أن المصنف رحمه الله ذكره في أول كتاب البيع، وذكر بعض العلم في أول كتاب البيع أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده. عمل الرجل بيده مثل ماذا؟ عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده مثل ماذا؟ نعم مثل الزراعة، الزراعة يعمل بيده ويسقي. نعم نعم أحسنت. الحدادة كذلك أيضا مثل ماذا؟ اليوم صناعات مستجدة كثيرة، صناعات مستجدة كثيرة اليوم غير ما تقدم من الحدادة والخرازة
والخياطة،
الخياطة نعم، النجارة كذلك، الذين يعملون في إصلاح الأجهزة مثل ماذا؟ الرسم، نعم كذلك العمل في إصلاح الأجهزة الجوالات والحاسوبات
والطبخ.
نعم
والطبخ.
كذلك أيضا إذا كان إنسان صاحب مكتبة مثلا يطبع مثلا
ويطبخ.
نعم
طباخة.
كذلك أيضا الطباخ. نعم لكن هنالك شخص يكون عمله من أوله إلى آخره بيده. طيب وكذلك يعني أصحاب المهن، أصحاب المهن مثل الميكانيكي السيارات كذلك، لكن هو يعتمد عمل اليد أيضا مع الفكر والفهم لهذه الصنعة. إذن أبواب واسعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذه في الحقيقة كلمة جامعة منه عليه الصلاة والسلام، ما قال يعمل كذا. قيل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده. قول عمل الرجل هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ ما له مفهوم. المرأة كذلك ليس كذلك؟ المرأة في الخياطة، وش من أعمال المرأة بيدها مثل ماذا؟
غسيلة، الغسيلة
والطبخ.
والطبخ
والطبخ نعم. اليوم كثير من النساء يعملن بأيديهن. نعم الطب يتطبب مثلا تمريض ونحو ذلك، يكون في الغالب عمل باليد من الفحص والكشف ونحو ذلك. نعم التدريس، التدريس هل هو عمل باليد؟ هذا كلام جيد. التدريس هل هو عمل باليد؟ نعم يعني مشترك، يعني ربما يعمل بيده مثلا مثل الكتابة، تصحيح اختبارات، ها قد يكون هذا في وقت، فقد يكون الشيء في عمل باليد، ويكون أيضا عن طريق الإلقاء والكلام، نعم، في التدريس كذلك أيضا. نعم، ارفع الصوت. هو الظاهر، هو الظاهر، يعني الظاهر عمل الرجل بيده، لأن قال بيده، كلمة باء بيده للإلصاق، يعني عاملا بيده، يعني ملصقا يده بالشيء. نعم، هو الأصل عمله بيده الأصل، لكن ممكن، صح، هذا تاجر هذا يخرج على عمل باليد، التجارة شيء آخر. نعم، يعني نقول أن العمل، أن البيع والشراء أقسام، منها ما هو مباشرة ومنها ما هو ليس بمباشرة، مثل مثلا التاجر مثلا قد يعاني العمل بيده، وقد يكون على سبيل الضرب في الأرض وعمل العقود ونحو ذلك وتبادل السلع وما أشبه ذلك، هذا نوع آخر لعله يأتي إن شاء الله في التفضيل بين أنواع المكاسب وأفضل أنواع المكاسب. لكن قول النبي عليه السلام عمل الرجل، قيل أي الكسب أطيب، بدأ بعمل الرجل بيده، لأن هذا فيه معاناة للعمل وفيه نوع من الكدح مباشرة، وقد جرب أن الشيء الذي يعانى باليد يكون مطعمه أطيب وألذ في صاحب العمل الذي يعاني العمل بيده ويباشره بيده، فيكون أطيب وألذ. وإن كانت سائر المكاسب كلها حلال، وقال وكل بيع مبرور، يعني جاء عليه الصلاة والسلام بشيء خاص وذكر نوعا خاصا من البيوع، ثم جاء بكلمة عامة وكل بيع مبرور. اسمع، بيع مبرور، كل بيع خال من الإثم، بر صاحبه فهو خال من الإثم، خال من الحرام، من البر، وهو التوقي في البيع والشراء، التوقي في البيع والشراء. وقد اختلف العلماء في المكاسب وأفضل المكاسب، قيل أفضلها الزراعة، وقيل التجارة، وقيل ما يكسبه عن طريق الجهاد في سبيل الله، طريق الجهاد في سبيل الله. والأظهر أفضلها هو ما يكون عن طريق العمل باليد، وأفضل ذلك هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يكون بقوة الإنسان وجهاده بدنه ويديه، ومكسبه من أفضل المكاسب، ولهذا كان هو كسب النبي عليه الصلاة والسلام، قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ما يكسبه من الغنائم في الجهاد في سبيل الله. كذلك أيضا سائر أنواع المكاسب، مثلا من عمل اليد الزراعة، الزراعة فيها عمل باليد وفيها صدق في التوكل، فالإنسان يحرث الأرض ويبذر ويسقي، ثم بعد ذلك بعد عمل الأسباب يتوكل، هو متوكل على الله من أول أمره، لكن يعمل بالأسباب ويبذر، ثم ينتظر الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى متكئا عليه سبحانه وتعالى. وقد يكون للإنسان عمال فلا يعمل بيده، لا يعمل بيده، فيكون في هذه الحالة نوع من البيع، من نوع من معاناة العمل، لكن نفس العامل عنده، العامل الذي يعمل عنده يكون تحقق فيه الوصف، نفس العامل، تحقق الوصف في العامل الذي يعمل عند صاحب الأرض أولى من تحققه لصاحب الأرض الذي يستأجر الأجراء الذين يعملون عنده في أرضه. كذلك التجارة في الظرف الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين الشهداء والصالحين، فحث على التجارة، وحديث لا بأس به، تاجر الصدوق الأمين، لكن يكون صادقا أمينا، كما في حديث حكيم بن حزام والآتي إن شاء الله أنه قال عليه الصلاة والسلام من بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك له بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فيحذر من الكذب. وقال عليه الصلاة والسلام إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق. لهذا قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور الكسب. وتقدم معنا الحديث المروي من طرق عن عائشة وعن غيرها أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، في دلالة على فضل الكسب. وسبق معنا ذكر بعض الأخبار في أول الباب، الأخبار الدالة على فضل التكسب، وأن أنبياء الله عليه السلام كانوا يتكسبون وكانوا يعملون. من يذكر حديثا في هذا الباب سبق ذكره؟ نعم نعم، كان يأكل عمده. نعم نعم، كيف؟
سجل سؤالك،
خلنا
سجله
ونجاوب. فقال عليه الصلاة والسلام إن التجار فجار إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق، يقول عليه الصلاة والسلام. سبق ذكر بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يعملون، منهم من؟ نبي الله داود وكذا. نعم نوح وش كان يعمل؟ نعم نعم، كان هو عمل السفينة عليه الصلاة والسلام، لكن النجار جاء في زكريا، في زكريا صحيح مسلم أنه كان نجارا، نجار. وداود عليه الصلاة والسلام كان يعمل من يأكل من عمل يده، كما حديث مقدام بعد كرب، كذلك حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أكل أحد أطيب من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده. وسقدم معنى أنه عليه الصلاة والسلام صنع ذاك العود وجعله في الفأس وأعطاه ذاك الرجل وأمره أن يحتطب. وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال حديث الزبير وحديث أبي هريرة لأن يحتطب أحدكم، يحتطب أحدكم خير له من أن يسأل الناس أعطوه معه. وقال لأن يأخذ أحدكم، وهذا في البخاري أيضا، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب يحمله على ظهره فيبيعه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يعني أنه يتعفف عن السؤال، والسؤال في الأصل منهي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه أو بعض أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، لأن الذي لا يكون له مهنة ولا يكون له عمل قد يقع في التسول والسؤال فيؤذي الناس ويؤذي نفسه ويتذلل، هذه مفاسد كثيرة. ولهذا ذهب العلماء إلى تحريم الأصل المسألة إلا من ضرورة، أو أن يسأل المرء سلطانا أو في أمر لا بد منه، كما الحديث الصحيح إن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد له منه. وسبق أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتاجرون وكانوا يبيعون وكانوا يشترون رضي الله عنهم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هذا الحديث العظيم، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. السماحة هي طيب النفس وبذل الشيء بدون إساءة، وسماحة النفس وأخذ الحق في لين وطلب الحق في لين وعدم التشدد في البيع، بل يكون هينا لينا وعدم الجشع. ويقال رحم الله، رحم هل هو خبر أو دعاء؟ على قولين. ايش معنى رحم؟ قال رحم الله، هل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل في من كان قبلنا أن الله رحمه، أو أنه دعاء؟ وعلى كلا الأمرين هو بيان فضل السماحة، وأن الذي يكون سمحا في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء فإن الله سبحانه وتعالى ييسر أمره، وسبب لرحمة الله وسبب لمغفرته سبحانه وتعالى. وفي حديث جابر عند الترمذي من طريق زيد بن عطاء بن السائب وهو مجهول، قال غفر الله لرجل ممن كان قبلكم، كان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هذا يدل على أنه ماذا؟ أنه خبر عن من كان قبلنا. وجاء في حديث عثمان عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا سمحا إذا باع ممن كان قبل، إن رجل ممن كان قبلكم سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى أدخله الله الجنة. أدخله الله، الله أكبر، دخل الجنة بسماحته في بيعه، سماحة بالشيء وعدم تشدده وبذله للشيء. رحم الله رجلا سمحا إذا باع. وثبت الصحيحين من حديث حذيفة، من حديث أبي مسعود، ومن حديث أبي هريرة، وكذلك صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر بألفاظ متقاربة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا، ذكر رجلا تاجر، تاجر أن الله سبحانه وتعالى قد غفر الله له. هذا الرجل كان تاجر، وكان يقول لغلمانه إذا جاءه مثلا إنسان عليه دين له وسأله، قال لغلمانه تجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه حينما يطلبه المال، فيقول مثلا ليس عندي، فيأمر غلمانه أن يتجاوزوا الذين يتابعون حساباتهم وماله. يعني يقول إذا جاءكم إنسان ليس عنده مال أو ضعيف الحال فتجاوزوا عنه، يعني خذوا بعض الشيء وتركوا بعض الشيء. قال لعل الله أن يتجاوز عنا الله. هذا الرجل في من كان قبلنا، يعني كان في من كان قبلنا أناس ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام لهم أحوال عظيمة، لهم أحوال حسنة، النبي يذكرهم عليه الصلاة والسلام على سبيل المدح. لماذا؟ لأجل أن نقتدي بهم. وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عمن كان قبلنا على سبيل المدح والثناء فهو من ماذا؟ من شرعنا، مع أن هذا الشيء جاء في شرعنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر أمثلة ونماذج ممن كان قبلنا ممن هم على هذه الصفة العظيمة. هذا الرجل يقول لغلمانه، رجل صاحب تجارة، إذا جاءكم إنسان قليل المال ضعيف الحال لا تأخذوا جميع الحق بل ضعوا عنه، تجاوزوا عنه. لماذا؟ قال لعل الله أن يتجاوز عنا. ماذا كان الجزاء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقوله وحي، قال فلقي الله، يعني مات هذا الرجل على هذه الحال حسنة، فلقي الله فتجاوز عنه. وفي لفظ أن الله عز وجل سأله فقال كنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر. شوف انظر المعسر وأتجاوز عن الموسر، يعني إذا كان إنسان معسر وحل الحق ما أطالبه ولا ألجئه، بل أنتظر حتى تتسع حاله فيعطيني، وإذا كان عنده مال لا أخذ كل المال وأتجاوز عن الموسر. يعني إنسان موسر عنده شيء من مال يتجاوز عنه. قال ماذا؟ قال الله عز وجل في الصحيحين، قال الله عز وجل: نحن أحق بهذا منك، الله أكبر، تجاوزوا عنه. يقول لملائكة سبحانه وتعالى: نحن أحق بهذا منك تجاوزوا عنه، يعني ما له من السيئات. هذا يبين المعادلة والموازنة في الحسنات، لأن العبد ما يخلو من سيئات. ولهذا من أعظم الحسنات يا إخواني الإحسان إلى الناس. بعض الناس يجتهد في باب العبادة وعنده حرص عن السؤال عن أبواب البر والخير، هذه أمور حسنة. تجده مثلا يأتي إلى بيت الله ويجتهد في تحصيل العمل في العمرة والطواف والسعي وقراءة القرآن والصلاة والذكر، مجتهد لكن لا يبالي، يأتي ويؤذي الناس. تجد إنسان حريص على الخير، ربما ظاهرة ملتزم بالسنة مثلا، لكن مع ذلك قد يؤذي الناس إما بالقول أو بالفعل. فهذا أمر يعني شديد وقد يهدم الحسنات. ولهذا على الإنسان أن يجتهد في الإحسان إلى غيره، لكن حينما يكون بضد هذه الحال الإساءة، فإن الإساءة من أشد الأعمال التي تفسد الأعمال، من أشدها. فهو يفسد العمل، سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وما وضع في ميزان العبد شيء أثقل من حسن الخلق، كما في الحديث الصحيح عند الترمذي عن أبي الدرداء: ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق. فلذا قال في الحديث: تجاوزوا عنه. هذا من حسن التعامل. ولا شك أن مثل هذا الذي يقول هذا القول يكون حسن التعامل، حسن القول. أبو الدرداء رضي الله عنه أو أبو قتادة، أبو كان يطلب إنسان مال، كان يطلب رجلا مال، فجاء أبو قتادة رضي الله عنه وطرق عليه الباب، طرق عليه الباب زيارة يعني. فلما أحس به صاحب البيت، وكان يطلبه مالا، يطلبه مالا، اختفى صاحب البيت تحت السرير لأنه يعني خشي أن يأذنوا له أو كذا أو أن يراه، كانت البيوت صغيرة. فسأل عنه فقال أحد أولاده: إنه اختفى تحت السرير. قال: ما الذي يحملك؟ قال: استحييت منك وليس عندي مال، استحييت منك وليس عندي مال. قال: آلله. قال قلت: آلله يعني ليس عندك مال؟ قال: فقد وضعتها، أو كما قال. ثم قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والأخبار في هذا كثيرة في هذا المعنى. فالشأن مثل ما تقدم هو السماحة في البيع والشراء، ولهذا سمحا إذا باع، إذا باع لا يشدد في البيع ولا يطلب مكسبا كثيرا، وأيضا من سماحته يعرض السلعة ويبين ولا يكتم، فيبين صفاتها البيان الواضح ولا يصف فوق ما تستحق، ولا يكتم، لأن البيان في السلع بأمرين، لا بد من أمرين، لا يجوز للتاجر والبائع أن يتخلى عنهما، أمر واجب تحقيقه وأمر واجب بيانه. يجب بيان السلعة بالصفة، تقول صفتها كذا كذا ولا تزيد، لا تزيد على صفتها الحقيقية. أيضا إن كان فيها عيب فيجب أن تبين، فتبين محاسنها وتبين عيوبها، لا تزد في المحاسن ولا تكتم في العيوب. إذن هو شيء يجب بيانه وهو العيب، وشيء لا يجوز الزيادة فيه وهو صفتها. واليوم غالب البياعات وأسباب الغش والخديعة بواحد من هذه الأمرين، إما المبالغة في الصفات مثل ما يقع في الدعايات اليوم، ترى الدعايات الكاذبة والدعايات المغرضة، بل المغرضة في الحقيقة، التي تسلب العقول وتخلبها، وفي الحقيقة كسراب بقيعة، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، مات في الحقيقة ليس بشيء، لكن مبالغة في صفتها وفي عرضها ونحو ذلك عبر الدعايات وعبر الإعلانات التي يعني تأسر العقول. وما يبين ذلك أن الإنسان حينما يشتري السلعة تكون السلعة قبل شرائها غالية عنده، ولها قوة في نفسه، ولها ثمن، ولها مكانة للصفات الموجودة فيها، ثم إذا اشتراها رخصت. لماذا رخصت؟ ألم تكن لحملت عليها الدعاية وأنت مصدق الدعاية؟ لماذا رخصت؟ لأن الدعاية ليست بصحيحة. هذا واقع كثيرا، كثيرا ممن يشتري هذه السلع مباشرة يندم لما يقع فيها مبالغة في وصف الشيء، وهذا لا يجوز، لأنه في الحقيقة عدم بيان. أيضا ضده الكتمان، وهو كتمان عيبها، وهذا ضد السماحة المذكورة في هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. كذلك كما أن البائع يجب عليه يكون سمح، يقابل المشتري بالكلام الطيب ويعرض العرض المناسب السلعة، كذلك يطلب الثمن المناسب، ولا ينبغي بل لا يجوز له أن يرفع في السلعة حتى يوقعه في الثمن الذي يريد، بل يرفع في ثمنها الثمن الذي لا تستحقه، فقد ينخدع المشتري فيشتريها بغير ثمنها، هذا نوع من الكذب، بل اعرضها بالثمن. وكثير من الباعة يسول له الشيطان أنه إذا عرضها بالثمن أنها لا تشترى، وهذا في الحق من تسويل الشيطان. وإلا فالناس حينما يعرفون، والصادق معروف، يعرفون أن عرضها بالثمن الذي هو ثمنها ولا يتجاوزه، يصدقه ويطمئن إليه، والصادق بين ويرغب فيه ويكثر زبائنه، ومن يأتيه مرة يأتيه المرات والمرات، لكن ضده بالضد حينما يعلمون منه ضد ذلك. كذلك المشتري يجب أن يكون سمح، سماحة في الشراء، بمعنى أنك لا تشدد في الشراء، هذا ليس خاص بالباع، بعض الناس إذا أراد أن يشتري يكون لحوحا شديدا، ربما يؤذي البائع ويزعجه ويبالغ في طلب سعر قد لا يوافق البائع، سواء أنه كان سعره أو لا، أنت تطلب ما تريد شراءه بالثمن الذي يناسبك، فإن وافقه وإلا فدعه، لا حاجة أن تشدد ولا حاجة أن تبالغ في المكاسرة، بعض الناس يبالغ في المكاسرة، وقد يحصل شحناء أحيانا بين البائع والمشتري، كل هذا ليس من أخلاق المسلم. ولهذا قال: وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا اقتضى كذلك، إذا اقتضى يعني طلب القضاء، مثل ما تقدم في قصة أبي قتادة رضي الله عنه، من طلب حقا كما الحديث حديث لا بأس به فليطلبه في عفاف، واف أو غير واف، إذا طلبت الحق فاطلبه بعفاف. مع أن صاحب الحق له مقال كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لصاحب الحق مقالا. لكن لا يجوز له أن يؤذي حينما يطلب الحق، بل تطلبه بلين. ثم إذا كان الذي عليه الحق إذا كان معسرا فعليك أن تنظره، كما قال سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فعليك أن تنظره إلى الميسرة، وهذا الإنظار واجب. وربما فرط في هذا كثير من أصحاب الأموال، ويكون من عليه الدين معسر فيؤذيه ويلح عليه، وقد يكون قد تكون امرأة معها أطفال لها، وخاصة ممن يستأجرون من أصحاب البيوت، ويكون هذا المستأجر هذه المستأجرة امرأة ضعيفة أو رجل ضعيف فقير ليس عنده شيء، وهو أو هي ليس عندها من يعمل لها، فلهذا يطلبه في عفاف واف أو غير واف. فهذا الخبر منه عليه الصلاة والسلام كله حث على ما تقدم، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام عن من كان قبلنا في بعض روايات هذا الخبر، وأن الله غفر لرجل كان على هذه الصفة، وهو أنه سمح إذا باع وسمح إذا اشترى. ومن القصص في هذا الباب وهي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا حديث أبي هريرة الصحيحين ممن كان قبلنا باع دارا، رجل باع دار، فالذي اشترى الدار وجد فيها كنز، وجد فيها كنز ذهب، فذهب إلى صاحب البيت الذي باعها فقال: أخذ كنزك، أنا اشتريت منك الدار وأنا ما اشتري منك الكنز. فقال: أنا بعتك الدار بما فيها. فتخاصم، تخاصم في ماذا؟ تخاصم في الكنز، كل يريد أن يتخلص منه. الذي اشترى الدار يريد أن يعطيه لبائع، والبائع يقول: هو لك. وهذا يعني من القليل النادر أن تكون الخصومة في مال كل يريد أن يتخلص منه، ولا في الغالب أن النفوس تشح بهذا، تتأول وتطلب للتأويلات حتى يطيب لها أو يحل لها. فارتفعوا إلى القاضي في زمنهم، ارتفع القاضي، فلما سمع القضية كان القاضي حكيما، قال لصاحب الدار المشتري: هل عندك ابنة؟ هل لك بنت؟ قال: نعم. قال للآخر: هل عندك ابن؟ قال: نعم. قال: زوجوا الابن من البنت وأنفقوا عليهما من هذا المال. فكان الأمر كذلك. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قصة في هذا رواها البخاري معلقة صحيحة، أن رجلا ممن كان قبلنا، رجلا من كان قبلنا استسلف 1000 دينار، 1000 دينار، والألف دينار في ذلك الزمن وفي هذا الزمن العظيم، استسلف 1000 دينار من إنسان. فقال له المسلف قبل ذلك: ائتني بالشهداء، أريد شهداء يشهدون على هذا المال. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفلاء. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. يقوله المسلف: صدقت. قال: أتم الشهداء؟ قال: كفل شهيد. قال: صدقت. أتم الكفلاء؟ قال: كفل الله كفين. قال: صدقت. أخذ 1000 دينار وواعده على أجل مسمى. اسمعنا، على أجل مسمى واعده أن يرد له المال في تاريخ معين، قال: في هذا التاريخ أرد لك 1000 دينار. فذهب ذاك الرجل، ذهب ذاك الرجل إلى بلاده. فلما تمت المدة، تمت المدة، أراد أن يذهب إلى صاحبه حتى يرد له المال. فذهب، أتى 1000 دينار معه، فذهب إلى البحر، وقف على سيف البحر يريد ماذا؟ أن يركب، لأنه كان بينه وبين صاحبه البحر، يريد أن يركب. فلم يجد مركبا، انتظر وانتظر فلم يجد مركبا لأجل أن يذهب إلى صاحبه. فلما أيس من المركب أخذ خشبة، أخذ ماذا؟ خشبة، فنقرها، فنقر الخشبة يعني حفرها، ثم جعل فيها 1000 دينار، جعل في الخشبة 1000 دينار، ثم زججها. إيش معنى زججها؟ يعني أغلق المكان بشيء حتى لا تخرج الدنانير. ماذا صنع هذا الرجل؟ وقف على سيف البحر لما أيس من مركب يحمله إلى صاحبه، فقال يدعو ربه: اللهم إنه يا ربي سألني إني استسلفت من فلان 1000 دينار، وإنه سألني الكفلاء فقلت كفى بالله كفيلا، كفى بك كفيلا، وسألني الشهداء وقلت كفى بك شهيدا، وإني لم أجد مركبا أركبها، وإني أستودعك إياها. فرمى بها في البحر، رمى بها في البحر، لماذا؟ حتى تصل إلى صاحبه. البحر خشبة ترمى في البحر، لكن من قوة يقينه، قوة إيمانه، وصدق توكله، وما وقع من دعاء، قال: وإني أستودعك إياه، يعني أن تصل إلى فلان صاحب 1000 دينار. مضت أيام، خرج ذلك الرجل صاحب 1000 دينار إلى البحر، على عادتهم يخرجون إلى البحر إما للصيد أو لنحو ذلك، خرج إلى البحر من الجهة الأخرى من مكان بعيد، وهو قريب من الموعد الذي وعده فيه الرجل. فلما قرب من البحر رأى خشبة عظيمة عظيمة، فقال: آخذ هذه الخشبة حطبا لبيتي. يقول هذا الرجل: آخذ هذه الخشبة حطبا لبيتي. فأخذها فكسرها، فلما كسرها صبت منها هذه الدنانير 1000 دينار، فوجد فيها ورقة من صاحبه، وجد فيها ورقة من صاحبه بال1000 دينار التي أرسل بها إليه، فأوصلها سبحانه وتعالى إلى صاحبها ذاك، وصلت إليه. لا شك أن هذه آية من آيات الله، آية عظيمة من آيات الله، لكن هل يجوز هذا في شرعنا؟ هذا هل يجوز في شرعنا؟ نعم، لو إنسان مثلا أراد يعني أن يفعل مثل ما فعل هذا الرجل، ما وجد ما يعني مركب يوصل إلى صاحبه، فأراد يصنع، هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ما يجوز، هذا لا يجوز شرعنا، هذا لا يجوز في شرعنا، لأن هذا إتلاف للمال. لكن النبي أخبر عمن كان قبلنا، وهذا في الشرع المتقدم، في الشرع المتقدم كما تقدم. فلهذا نقول ما يحكيه النبي عليه الصلاة والسلام في شرع من قبلنا ويكون فيه شيء مخالف شرعنا، هذا لا نأخذ به، لكن قد يكون فيه الشيء من جهة موافق، مثلا ما يتعلق بمثلا ذكر الكفلاء والشهداء، هذا أمر مطلوب وأمر مشروع، ذكر الكفلاء والشهداء أمر مطلوب مشروع. كذلك ما يتعلق بحسن الظن واليقين والصدق والأمانة، هذا جاء به الشرع، وجاءت به كذلك الشرع التي قبل هذه الشريعة، وهذه أمور متفق عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه الأحكام، ويذكر قصص واقع من كان قبلنا، حتى نقتدي بهم ونأخذ بهديهم وسيرتهم. لعل نقف على هذا ونكمل غد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.